الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في المتضادين تضادا دائمين كما في القيام والقعود والجهر والإخفات والقصر والتمام وذكرنا أنه هل يتصور الترتب بين الضدين الدائمين بأن يقول المولى صلي صلاة الوتر قائمان ويقول في دليل آخر صلي صلاة الوتر جالسان فيجمع بينهما بالترتب بأن يقال صلي صلاة الوتر قائمان فإن لم تقدر فصلي جالسان فيكون الخطاب الثاني مترتبا على عدم امتثال الأول وذكرنا فيما سبق أن الترتب معقول وذلك لأن الخطابين وإن كانا متعارضين إلا أن الترتب كجمع عرفي بين الخطابين لا يختص بباب التزاحم فكما أن الترتب يكون علاجا للتزاحم كما إذا حصل التزاحم بين أزل النجاسة عن المسجد وبين قوله أقم الصلاة فكذلك يصح الترتب جمعا عرفيا بين المتعارضين كالمثال الذي مثلنا به فيما لو قال صلي صلاة الوتر قائما وقال في مثال آخر وقال في خطاب آخر صلي صلاة الوتر جالسا إنما وقع الكلام هل أن الترتب يكون جمعا عرفيا بين المتعارضين في تمام الموارد أم أن هناك تفصيلا فقد أفاد السيدان السيد الخوئي والسيد الصادق قدس سرهما أن الترتب يقع جمعا عرفيا في الضدين الدائميين مطلقا والوجه في ذلك أن المولى إذا قال صلي صلاة الوتر قائما وقال في دليل آخر صلي صلاة الوتر جالسا فلا تعارض بين أصلي الخطابين وإنما التعارض بين الإطلاقين بمعنى أن العرف لا يرى تنافيا بين الأمر بصلاة الوتر قائما والأمر بصلاة الوتر جالسا، إذ لعل المكلف مخير بينهما، فيصح منه الصلاة قائما ويصح منه الصلاة جالسا. إذن لا تنافي بين أصلي الخطابين لتصور التخيير بينهما، إنما التنافي بين الإطلاقين، بمعنى أن ظاهر قوله أقم صلاة الوتر قائما أن القيام تعييني، وإنما يستفاد التعيينية من الإطلاق، أي سواء جلست أم لم تجلس لا تصح منك إلا قائما. وكذلك الأمر في قوله صل صلاة الوتر جالسان، فإن مقتضى إطلاقه التعيين. إذن منشأ التعارض ليس أصل الخطابين، وإنما منشأ التعارض استفادة التعيين من الإطلاقين، فالتعارض في الواقع بين الإطلاقين. فإذا كان التعارض متمركزا في الإطلاقين لا في أصلي الخطابين، فإن العرف يقول ما دام أصل الخطابين لا تعارض بينهما، وإنما التعارض بين الإطلاقين، فالضرورات تقدر بقدرها، ومقتضى ذلك أن يرفع اليد عن الإطلاقين فقط مع التحفظ على أصل الخطابين، ورفع اليد عن الإطلاقين بتقييد كل منهما بعدم الآخر. فكأنه قال صل الوتر قائما إن لم تجلس، وصل الوتر جالسا إن لم تقوم، وهذا هو الترتب ليس شيئا آخر. إذن الترتب جمع عرفي بين الإطلاقين المتعارضين في الضدين الدائميين كالقيام والجلوس، وهذا النحو نرتكبه أيضا فيما إذا قال صل صلاة الآيات جهرا، وقال في خطاب آخر صل صلاة الآيات إخفاتان، الكلام أو قال مثلا إذا خرجت لعرفات فأتم، وقال في خطاب آخر إذا خرجت لعرفات فقصر. فإن جميع هذه الموارد من التضاد الدائمي، إذ بين القصر والتمام والجهر والإخفات والقيام والجلوس تضاد دائميون. فالإطلاقات في هذه الموارد متعارضة، والجمع العرفي بينها بالترتب كما شرحنا. هذا ما أفاده السيدان قدس سرهما، ولكن إنما يتصور الترتب جمعا عرفيا إذا احتمل بحسب المرتكز العرفي أن يكون أحدهما مشروطا عند عدم امتثال الآخر. وأما إذا لم يحتمل العرف ذلك، مثلا في القيام والجلوس في صلاة الوتر، الأمر محتمل حيث يحتمل العرف أن يكون القيام هو الأصل والجلوس وظيفة عند عدم القيام، محتمل ذلك. ولذلك لو قيل بالترتب بين قوله صل صلاة الوتر قائما وصل الوتر جالسا فإن هذا عرفي، أما في القصر والتمام لا يحتمل العرف ميزة على التمام بالنسبة للقصر أو القصر بالنسبة للتمام. فإذا عرض عليه الخطابان وهو قول المولى إن سافرت لعرفات، أنا ذكرت أمثلة هي في الفقه موجودة، أمثلة فعلا هي مع البحث عند الفقهاء، إن سافرت لعرفات فأتم الصلاة، وقال في دليل آخر وأي سفر أشد من إن سافرت لعرفات فقصر، وعرض هذان على العرف، فإن العرف يقول لا أحتمل أن يكون التمام هو المطلوب والقصر مطلوب عند عدم التمام أو بالعكس، بل إما أن يكون التمام واجبا تعييني أو واجبا تخييني، أي إما أنا مأمور بالتمام تعيينا دون القصر أو بالقصر تعيينا دون التمام، أو أنا مخير بينهما ابتداء، بمعنى أن المأمور به هو الجامع بين القصر والتمام. أما أنني مأمور بالتمام لكن إن لم أمتثل فأنا مأمور بالقصر، أو أنني مأمور بالقصر لكن إن لم أمتثل فأنا مأمور بالتمام، المسمى بشنو؟ بالترتب، هذا غير محتمل. إذا احتمل العرف مزية لأحدهما على الآخر بحيث يتصور أن يكون أحدهما مطلق والآخر مشروط بعدمه بعدم امتثاله، كان الترتب جمعا عرفيا. أما إذا لم يحتمل العرف إلا إما التعيين أو التخيير فحينئذ لا محالة، يقال إن كان التخيير جمعا عرفيا أمر المولى بالجميع وخيرك بين الكيفيتين ابتداء، كما في موارد التخيير كالتخيير بين القصر والتمام في مكة أو المدينة أو سائر الموارد الأربعة. نعم. وأما إذا كان التخيير يحتاج إلى قرينتين فالإطلاقان متعارضان ويستقر التعارض بينهما ويرجع إلى شنو؟ الأصل العملي، لا أن الترتب يكون جمعا عرفيا بينهما. فما يظهر من كلام السيدين قدس سرهما أنه في الضدين الدائميين كالقيام والقعود والجهر والإخفات والقصر والتمام لا تعارض بين أصلي الخطابين، وإنما التعارض بين الإطلاقين، والجمع العرفي هو الترتب. هذا ليس تاما في سائر الموارد، بل في المورد الذي يحتمل مزية لأحدهما بحيث يكون مطلقا والآخر مشروطا بعدم امتثاله، يكون الجمع بالترتب عرفيا، وإلا إما أن يصار إلى التخيير إن قامت قرينة على ذلك، أو يستقر التعارض بين الإطلاقين والمرجع هو الأصل العملي.
حتى ولو قلنا أن القصر هو الأصل،
نعم،
حتى ولو قلنا بأنه القصر هو الأصل المسار،
سيد الخوي يقول الأصل في كل مكلف التمام،
حتى ولو قلنا
والقصر هو الذي يحتاج إلى تحديده. على أي حال إذا احتملتم، أنا قاعد أتكلم عن احتمال عرفي، إذا احتملتم ذلك فيكون عرفيا بعد أهل العرف. كاف فيما أقول أنا، من أن الترتب ليس عرفيا. ليش ما يقول تخيير بالتخيير العرفي؟ يقول أنت مخير من هذا، من الابتداء أنت مخير، مو أنت مأمور الابتداء بهذا إن لم تقدر وصلت النوبة. من الأول العرف يقول هذا تخيير. بالعكس معروف في كثير من الموارد التخيل. على أي حال أنتم مع العرف إذا احتملتم عرفا ذلك ميخا. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الثاني، هي خمس دقائق علشان شيخ حسن جاي متأخر. التنبيه الثاني هي أنه ذكر المحقق النائيني قدس سره أن التزاحم فرع إمكان الترتب، فكل مورد لا يعقل فيه الترتب لا يعقل فيه التزاحم. وهناك مانعان من الترتب في بعض الموارد. المانع الأول أن يكون أحد الخطابين مشروطا بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الأمر بالخلاف، وقد مثل المحقق النائيني مثالين هما محل الكلام فقهان. المثال الأول: ما إذا وقع التنافي بين حفظ النفس المحترمة وبين الوضوء بالماء، كما إذا افترضنا أن الماء لا يكفي لكليهما، فإما أن تسقى به النفس المحترمة أو يتوضأ به المكلف، فهنا في هذا المثال هل يتصور الترتب؟ بأن يقول المولى: أنقذ النفس المحترمة بهذا الماء، فإن لم تفعل ذلك فتوضأ به، أم أنه غير محتمل. ومن أجل بيان ذلك لا بد من ذكر مطلبين. المطلب الأول: ذكرنا فيما سبق في السنة الماضية أن الخطاب إذا قيد بالقدرة، كما لو قال في المثال: توضأ بالماء إن كنت قادرا، فهل المراد بالقدرة القدرة التكوينية أم المراد بالقدرة عدم الاشتغال بواجب آخر، أم المراد بالقدرة عدم الأمر بواجب آخر؟ فللقدرة معاني ثلاثة، فإن استظهرنا الأول كما استظهره السيد الصادق إذا قال المولى توضأ بالماء إن كنت قادرا، يعني إن كنت قادرا تكوينا، إذن في المقام لو أن المكلف عصى ولم يسق النفس المحترمات، فالأمر بالوضوء فعلي لأن شرطه القدرة التكوينية وهي حاصلة بالفعل. أما إذا استظهرنا المعنى الثاني يعني عدم الاشتغال بواجب آخر، فإن اشتغل بسقي النفس المحترمة فلا أمر بالوضوء، وإن لم يشتغل فالأمر بالوضوء فعلي، وهذا ما استظهره الشيخ الأستاذ قدس سره من موارد التعبير بالقدرة، يعني إن لم تشتغل بواجب آخر فهذا مأمور به، باعتبار أن العرف لا يرى المكلف قادرا إذا اشتغل بواجب آخر، لكن يراه قادرا إن لم يشتغل عصيانا أو نسيانا. إذن هنا أيضا يتصور الترتب. أما على المعنى الثالث فهو الأمر مشكل، بمعنى أن القدرة يعني عدم الأمر بالخلاف، فهنا لا يتصور الترتب، أي سواء اشتغل بسقي النفس المحترمة أم لم يشتغل، الأمر بإنقاذ النفس المحترمة فعلي لا يسقط، وما دام مأمورا بسقي النفس المحترمة امتثل أو لم يمتثل فلا أمر بشنو؟ بالوضوء. فلا يتصور حينئذ أن يكون مأمورا بالوضوء أمرا ترتبيا، حتى لو لم يشتغل بسقي النفس المحترمة. والنتيجة أن المحقق النائيني قدس سره يقول: من لم يسق النفس المحترمة وتوضأ بالماء فوضوءه باطل، إذ لا أمر به، إذ لا يتصور الترتب بناء على أن القدرة المأخوذة في الأمر بالوضوء القدرة بالمعنى الثالث، يعني عدم الأمر بالخلاف. ولو شككنا يا شيخ حسن الدمستاني، هل القدرة بالمعنى الأول؟ هل القدرة بالمعنى الثاني؟ هل القدرة بالمعنى الثالث؟ فالمورد من موارد تنجز العلم الإجمالي، لأنه إن كانت القدرة هنا بالمعنى الثالث فالمتعين عليه التيمم ولا يفيده الوضوء، وأما إذا كانت القدرة بالمعنى الأول أو الثاني ولم يسق النفس المحترمة الماء فالمتعين عليه الوضوء. إذن نحن نعلم إجمالا أن من لم يسق النفس المحترمة إما يتعين عليه الوضوء أو يتعين عليه التيمم، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع بينهما. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني يا شيخ حسن، ذكر السيد الصادر قدس سره أنه حتى لو قلنا بأن القدرة بالمعنى الثالث أو ترددنا في ذلك وتوضأ المكلف فإن وضوءه صحيح، ولا مجال لمنجزية العلم الإجمالي في فرض التعارض، عفوا في فرض التردد. والسر في ذلك أن الأمر بالوضوء أن الوضوء مأمور به أمرا استحبابيا في نفسه، فالذي سقط هو الأمر الإلزامي، وأما الأمر الاستحبابي هو باطل. الأمر الإلزامي بالوضوء مشروط بالقدرة، فإذا قلنا بأن القدرة بمعنى عدم الأمر بالخلاف سقط الأمر الإلزامي، وأما هذا لا يعني سقوط الأمر استحبابي بالوضوء، فالأمر الاستحبابي باق على إطلاقه، فإذا توضأ بقصد القربة أو بقصد الكون على الطهارة صح وضوءه. وحينئذ لو ترددنا في معنى القدرة المأخوذة في الدليل فهذا التردد لا قيمة له، إذ على أي حال متى توضأ صح وضوءه لوجود الأمر الاستحبابي. والجواب عن ذلك يا شيخ حسن على فرض تسليم، طبعا هذا محل بحث فقهي، على فرض تسليم وجود أمر استحبابي نفسي بالوضوء كما هو يرى السيد الصدر والسيد الخوئي قدس سره الله، على فرض التسليم بذلك نقول كما أن الآية الدالة على اشتراط الأمر بالوضوء بالقدرة قيدت إطلاق الأمر الإلزامي، فقد قيدت أيضا إطلاق الأمر الندبي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. عندنا أمر مطلق بالوضوء، ولكن استفدنا من الآية أنه متى لم تكن قادرا على الوضوء فأنت مأمور شنو؟ بالتيمم. وظاهر الأمر بالتيمم عند عدم القدرة على الوضوء الأمر تعيني، هذا هو الظاهر من الآية. فإنه تعالى عندما يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفسرنا عدم الوجدان بعدم شنو؟ القدرة على استعمال الماء، وقلنا بأن عدم القدرة يعني شنو؟ ولو عدم الأمر بالخلاف. فمن هو مأمور بالخلاف أي مأمور بثقيل مائل النفس المحترمة فليس قادرا على الوضوء وليس واجدا للماء، والأمر حينئذ بالتيمم. إذن ظاهر قوله عز وجل فتيمموا الأمر التعيني بالتيمم، ولا يحتمل أن يكون الأمر بالتيمم تعينيا مع وجود الأمر النفسي بالوضوء، إذن ما صار التيمم مأمور به تعينا، لا يجتمع الأمران، بأن يكون التيمم مأمور به تعينا مع ذلك يوجد أمر نفسي استحبابي بالوضوء فلا محالة. مقتضى ظهور الأمر بالتيمم يا شيخنا الشيخ اللوين في الأمر التعييني تقييد الآية للأمر بالوضوء سواء كان أمرا إلزاميا أو أمرا ندبيا، فكما يسقط الأمر الإلزامي يسقط الأمر الندبي ويتعين عليه التيمم. فافهم واغتنم وتأمل والحمد لله. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك.